السلام على كل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ضيوف الأعزاء أيها الأخوة الكرام، حضرات القدر النسائية كما دار منكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم حياتنا قبل الاختيار بالفعاليات المجاء الوطني التاسع للتراث والثقافة، والذي توفقني بأهل التوفيق والتقدم بعد هذه الخمس بإذن الله تعالى. بالتالي يوم غد الأربعاء سيكون في راحة إخبارية وواقع الأمر بعد أن أكون مكرما في صفحة الحضور الدكتور محمد المنصور هو المدرسة ويجب أن يسعى إلى تأييد من دقائق العلم تكون عنه مستوفى من الإسلام صعوبة كبيرة للمستوفى. لا تنسوا اليوم بها تنسوا أن الإسلام يمكن الركوع يكون لنا معلومات لهذه المخلوقات. فالصعوبات الكبرى في هذا المجال من معلومات مهمة يجب عليها القناة الاجتماعي والعلم المفتوح. ونبدا نجد ان تقديم في بان يتفرد من ملايين وسته ملايين لا يجد ان كل معلومه حقيقيه دقيقه انهم يفهمون وسيله يمكن ان ضبط حجم هذا
اعتمد فيها على المعلومات المنشورة في مجموعة من المصادر أهمها بمسح بعض المخطوطات الإسلامية الصادرة عن مؤسسة الوقاية في لندن وباللغة الإنجليزية لشيخ التلميذ العربي محمد سكين، أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم قديس عواد، المخطوطات العربية في مكتبات الأناضول أحمد عطش، المخطوطات العربية في العراق حسين علي محفوظ، حفظ المخطوطات العربية في إيران حسين علي محفوظ، حفظ مخطوطات محفوظة في مكتب المركز الفيصل لبحوث الدراسات الإسلامية. وضعية المخطوطات في المملكة العربية السعودية يحيى السعاتي، المخطوطات المغربية مراكزها في هرسة ولوائح أحمد حسن جلاب، أهم مراكز المخطوطات العربية في العالم عبد الحميد الهرامي. قام المحاور بإحصاء عدد مئات الإشارات عن الفهارس والتقارير الخاصة بالمخطوطات في المصادر السابقة، ثم تتبع إحصاءات عن أعدادها، فخرج من ذلك بتصنيف كمي يوضح ترتيب أكثر 10 دول امتلاك المخطوطات على المستوى الإسلامي الدولات على النحو التالي: تركيا تحتل المرتبة الأولى بما يقرب 100,000 مخطوطة أكثرها في إسطنبول، إيران تحتل المرتبة الثانية وتمتلك تقريبا 100,000 مخطوطة، ثم مصر بما يزيد على 100,000 مخطوطة، ثم العراق بمجموعة تتصل إلى 40,000 مخطوطة في دائرة الأثار والتراث و 50,000 مخطوطة مسجلة في هذه الدائرة ولا توجد فيها. الدائرة الخامسة هي المملكة العربية السعودية، وسيتم الحديث عنها تفصيلا فيما بعد، ثم تأتي المغرب وسوريا، ثم تونس في المرتبة الثامنة، ثم اليمن في المرتبة التاسعة، ثم ثلاث دول يمكن تصنيفها في المرتبة العاشرة وهي باكستان وأفغانستان والجزائر، نظرا للتفاوض ما تحتوي عليه هذه الدول من الناحية الكمية وكذلك من حيث الأهمية والمدى. وهناك مجموعات أخرى تقل كثيرا في حجمها من الموجود في الدول السابقة، نجدها في دول مثل نيجيريا وفلسطين والأردن وبنغلاديش والكويت وقطر وعمان والإمارات وألبانيا والبوسنة والسودان وأندونيسيا. من المملكة العربية السعودية التي أمرت تقويم السابق احتلالها المرتبة الخامسة، فقد توفر الحضور إلى هذا التصنيف عقب استخلاص معلومات عن حجم المخطوطات فيها اعتمادا على ما وجه فؤاد سكين، حيث أورد 52 إشارة عن فهارس وتقارير ذات علاقة بمخطوطات في المملكة العربية السعودية، ومما يحتفظ به مركز الفيصل من قوائم وفهارس عن مخطوطات عددها 41 فهرسا، ومن رصد كوركس عواد لبعض نوادرها التي بلغت عنده 13 مخطوطة. وبالاعتماد على دراسة تفصيلية لحياة سعيتي عن المخطوطات في السعودية إلى عام 1408، توصل فيها إلى أن عدد هذه المخطوطات الأصلية يصل إلى 67,662 مخطوطة أصلية، مقتنية أغلبها عقب التسعينات الهجرية، أكثرها في مكتبات رسمية بمدينة الرياض. وإذا أضفنا إلى المجموع السابق ما توافر من معلومات على المخطوطات في المكتبات الخاصة ولدى الأسر والأفراد في المملكة، والزيادة التي طرأت على أعداد المقتنيات المخطوطة عن طريق الشراء في المكتبات الرسمية منذ عام 1409 وإلى وقت إعداد هذه المحاضرة، فإن الرقم التقديري لما تضمه المملكة العربية السعودية من المخطوطات يصل إلى أكثر من 80,000 مخطوطة أصلية. ويمكننا توزيع المخطوطات في المملكة على ثلاثة أقسام حسب تكوينها وبنائها. القسم الأول تطلق عليه المجموعة الموروثة، وتؤثرها المخطوطات التي تحتفظ بها مكتبات قديمة تأسس بعضها قبل قيام المملكة العربية السعودية، وما تملكه بعض الأسر وراثة عن أسلافها، أساسها مجموعات كانت في ملك علماء وأثرياء وحكام عاشوا في المناطق التي تتكون منها المملكة العربية السعودية حاليا، ومما أهداه أو وقفه على مكتبات المساجد والمدارس والأربطة علماء وحكام وأثرياء من مناطق إسلامية مختلفة، ومما ألفه علماء من أبناء هذه المناطق ومما نسخ فيها، تكونت على مدار القرون الهجرية ابتداء بأواخر القرن الهجري الأول عندما أنشأ عبد الحكم بن عمر الجمحي مكتبة عامة في مكة المكرمة تعد الأولى من نوعها في العالم الإسلامي. ثم توالى تكوين المكتبات في مكة والمدينة، فكانت هناك مكتبة داخل الحرم المكي أشار إليها الأزرق وذكر أن السيد قد أتلف جزء كبير من كتبها في عام 1417، وهناك في القرن السادس خزانة تعرف بخزانة الملكية كانت في مكة أيضا، وهناك مجموعة خزائن في الأربطة مثل رباط ربيع ورباط الخزي في مكة المكرمة، كما أن المدينة كانت تضم مجموعة من المكتبات من أشهرها مكتبة المدرسة الشهابية التي حظيت باهتمام العلماء المقيمين والوافدين إلى المدينة المنورة، وحفلت بمجموعة كبيرة من نفائس الكتب التي أهديت إليها من خارج الجزيرة. وظل الاهتمام قائما بالمكتبات في بلاد الحرمين الشريفين إلى زمن الحكم العثماني، عندما ظهرت بعض المكتبات التي لا تزال موجودة إلى اليوم. أما خارج إطار منطقة الحرمين الشريفين فهناك مكتبات في بعض، وقد كانت هناك بعض المكتبات في المساجد ولدى الأفراد المهتمين بالعلم في نيد والأحساء وعسير. تؤكد ذلك المخلفات المحفوظة التي تحمل نصوصا وقفية أو نصوصا تملك بأسماء أصحابها، إضافة إلى ما تحتفظ به بعض الأسر من مخطوطات ورثتها عن أسلافها مثل آل الشيخ والحفظ والعبد القادر وغيرهم. تتوزع المجموعات الموروثة حاليا على مكتبات رسمية مثل مكتبة الحرم المكي الشريف التي تأسست عام 1262، ومكتبة عبد الله بن عباس بالطائف التي يعود تاريخها إلى عام 1291، ومكتبة الحرم النبوي الشريف التي أعيد إنشاؤها في عام 1351، ومكتبة الرياض السعودية التي أنشأت في عام 1370، ومكتبة مكة المكرمة التي أنشأت في التاريخ السابق نفسه. أما أهم مكتبة تحفظ بالمخطوطات الموروثة على مستوى المملكة العربية السعودية فهي مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالمدينة المنورة التي تأسست في عام 1403، وضمت إليها كافة مكتبات الأوقاف في المدارس والأربطة والمساجد وما كان في مكتبة المدينة المنورة العامة. ثم أخيرا ضمت إليها مجموعة مكتبة عائف حكمة أيضا. هذه المكتبة تحفل بنوادر عجيبة ونفيسة، ويكفي أن نذكر أنها تضم أكثر من 2000 مصحف نادر من قرون مختلفة، بعضها لا يقدر بثمن نظرا لكبر حجمه أو لنفاسته أو للزخرفة والناحية الفنية التي وجدت فيه. مجموع هذه المخطوطات الموروثة يصل إلى 26228 مخطوطة وفق الإحصائية التي أوردها حسين ساعتي في كتابه وضعية المخطوطات في المملكة العربية السعودية إلى عام 1408. بين هذه المجموعة الكثير من المخطوطات التي لها علاقة بتاريخ الحرمين الشريفين أو بما نفعوا من المنطقة ولم يحقق وينشر منها إلى القليل. القسم الثاني أطلقت عليه المجموعة غير المتاحة، وهي المجموعات الأسرية التي لا نملك معلومات عنها إلا بشكل قليل. فمن خلال بحث ميداني ومن خلال مجموعة من المصادر المنشورة تبين وجود مخطوطات كثيرة لدى الأفراد تتراوح بين بضع مخطوطات إلى المئات بل الآلاف، تنتشر في مختلف مناطق المملكة، منها مخطوطات الحفظ في عسير وقد تحدث عنها بشكل مفصل الدكتور محمد بن عبد الله الزلفة في دراسة نشرها في مجلة عالم الكتب، ومخطوطات المطلق في الجوة التي أشار إليها الدكتور صالح بن سليمان الوشمي رحمه الله في كتاب الجوة ماضيا وحاضرا، وهناك مخطوطات في المناص نشر معلومات عنها في ملحق التراث بجريدة المدينة محمد بن أيوب، وهي في ملك أفراد مثل ناصر بن عبد الله الشهري وعبد الرحمن الظافر الشهري وناصر بن فهد الشهري. كما يملك عبد المجيد الخراجي بالمدينة المنورة مجموعة نادرة ونفيسة من المخطوطات التي اقتناها بالشراء من خارج المملكة، وكان ينوي بيعها حتى فترة قريبة ولا أعرف مصيرها اليوم. هناك مخطوطات أيضا في المدينة يملكها السيد هاني هاشم، بينها نفائس تتصل بتاريخ المدينة المنورة، ومما اكتشف مؤخرا مجموعة من المخطوطات وجدت بين تركة جميل أبو سليمان رحمه الله في مكة المكرمة فيها نفائس رغم قلة عددها. ويدخل ضمن المجموعات غير المتاحة مخطوطات مكتبة رباط مظهر الفاروقي بالمدينة المنورة التي كانت متاحة للراغبين في الاطلاع عليها إلى فترة قريبة، ثم حجبت عن الاستخدام ولا يعرف مصيرها عقب إزالة مبنى الرباط في التوسعة الأخيرة للحرم النبوي الشريف. وقد صورت بعض مخطوطاتها من قبل مكتبة جامعة الملك سعود ومكتبة الجامعة الإسلامية، وكان من أهم ما تحتوي عليه هذه المكتبة نسخة من تاريخ المدينة لعمر بن شعبان. وتصنف المخطوطات المعروضة للبيع وتلك التي يتاجر بها ضمن هذه الفئة، نظرا لأنها ستغل فترات طويلة مجهولة للباحثين نتيجة لتنقلها من هيئة إلى أخرى حتى يستقر على شرائها من قبل جهة محددة، كما أن بعضها لا يشترى فتظل في ملكية صاحبها، مما يدفع بنا إلى تصنيفها ضمن الفئات غير المتاحة. وأذكر من هذه الفئات غير المتاحة مجموعة من 752 مخطوطة عرضها شخص في المدينة المنورة، قيل بينها نوادر مثل شرح الكوكب الساطع بشرح جمع الجوامع السيوطي كتبت في حياة المؤلف، والجواهر المضية في طبقات الحنفية القرشي كتبت في حياة مصنفها أيضا، وشرح موجز القانون في الطب لابن نفيس كتبت سنة 787، ومخطوطات أخرى من هذا النمط. وقد اتضح أن قلة ممن يملكون مخطوطات موروثة لديهم الرغبة في بيعها بقيمة مرتفعة جدا يصعب تدويرها من جهة الرسمية الواحدة، أما أكثرية الملاك هذه المخطوطات غير المتاحة فهم يرفضون التحريض فيها ويصرون على الاحتفاظ بها، بل إن بعضهم يرفض إتاحتها للتصوير أو للاطلاع. وأظهر البحث أن غالب هذه المخطوطات غير القليلة بل إنه يصل إلى الآلاف، مما يعني ضرورة وضع خطة وطنية تؤدي إلى احتوائها في مكتبات رسمية إما بالشراء أو الاستهداء أو التصوير، حتى يمكن الاستفادة منها من قبل الباحثين والدارسين، إذ أن بقاها على الوضع الذي هي عليه الآن سوف يؤدي إلى إخفال حصيلتها العلمية، مما يعني عدم دقة نتائج أي دراسة تطرح من وضع المخطوطات في المملكة، وكذلك عدم اكتمال الصورة المقترحة لمتابعة المسار الفكري والثقافي في المناطق التي تتكون منها المملكة العربية السعودية في الفترات السابقة لتوحيدها. وقد اكتشف معد هذه المحاضرة الأهمية البالغة للمجموعات غير المتاحة من خلال عينة منها تمثلها مجموعة سرية تفضل مالكها والأستاذ إبراهيم الطوق بإهدائها إلى مكتبة الملك فهد الوطنية في عام 1408. عثر بينها على بعض النوادر مثل المجلد الثاني من شرح مختصر الخرقي للزركشي، كان المجلد الأول من هذا الكتاب في مكتبة الرياض السعودية، وحقق دون أن يستخدم هذا المجلد الثاني لأن المحقق لم يقف عليه بالطبع لأن المجموعة كانت غير متاحة ومهملة لدى ملكها. هذه المجموعة لمن طوق بينها نوادر مثل رسالة عبد الله بن أحمد بن سحيم إلى عبد الوهاب وعبد الشيخ محمد التي تضمنت سؤالا عن من يسمون بالصوفية واعتقاداتهم. المجلد الثاني من تفسير محمد الإسكندري المكي من علماء مكة رقم 12، رسالة في مسائل فقهية لمحمد بن صالح من رئيس إبراهيم مفتي الشافعي بمكة، ورقة بخط إبراهيم بن عبد الرحمن بن طوق في سن المداد بألوان مختلفة، مقامات بالثناء الألوسي من سخاب إبراهيم بن عبد الرحمن بن طوق في عام 1299، حلية الطراز في حلي مسائل لأبي بكر بن زيد الجرائي بخط عبد الله بن محمد بن فنتوخ عام 1288، شرح سموجي زكريا الأنصاري بخط إبراهيم بن عبد الرحمن بن طوق على صفحة العنوان زخرفة نباتية. مجموعة بن طوق بدايتها كانت في مثل هذا الكرتون، عبارة عن لشت مختلط ومتداخل. هذا نموذج آخر لمجموعة بن طوق عندما تسلمت المكتبة، عبارة عن أوراق متناثرة. نموذج آخر أيضا، هذا شكلها عندما تحصلنا عليها وأخذنا في إعادة ترتيبها. الشيء الجيد أن هذه المجموعة كان لها فهرس، هذا الفهرس يبين أيضا ما كانت تحتوي عليه مجموعة آل طوق، وهذا الفهرس وحده يمكن عند دراسته أن يقدم لنا صورة جيدة عن الحركة العلمية في القرن 13 في منطقة نجد، ماذا كان الناس يقرؤون وماذا كان يجمعون وماذا كان يهتمون به من مخطوطات أو من كتب. هذا النموذج من مجموعة بن طوق الذي أشرت إليه، ورقة في صنعة الأحبار الملونة، وهو يقدم صورة جيدة لنمط من الاهتمام بالناحية التقنية والناحية الفنية. قدم لنا معلومات يمكن أن يكون جمعها المصادر المختلفة عن كيفية صناعة الأحبار الملونة. ثم هناك عينة أخرى تظهر أهمية المخطوطات غير المتاحة، مثلها مجموعة مخطوطات من المشيقر صورها لنفسه الأستاذ إسماعيل إسماعيل مدير إدارة المكتبات العامة في وزارة المعارف، منها مجموع فيه رسالة من عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين إلى عبد العزيز بن عبد الجبار يحتوي على أجوبة على رسائل فقهية مع رسائل أخرى، مجموع فيه مسائل سئل عنها الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى، مجموع آخر فيه رسالة من علي محمد للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، ورسالة من عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين إلى محمد بن عبد الله بن مانع، وفتاوى للشيخ سليمان بن عبد الله بن مشرف. هذه نماذج أيضا أو صور من مجموعة الشيبر. نملك صور لكن الأصول جاء بها الأستاذ إسماعيل إسماعيل. تقريبا شكل الكتابة يدل على أنها جميعا تقريبا فترة واحدة من أواخر القرن الثالث عشر الهجري. هذه من أيضا من ضمن المجموعة رد الدامر على الزاعم على الشيخ الإسلام بن تيمية زايغ المزايق الشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور النجدي. خارج إطار عينة المخطوطات التي ذكرتها من مجموعة بن طوق ومجموعة وشجر، هناك مخطوطة اقتنتها مكتبة الملك فهد الوطنية كانت في ملك أحد الأشخاص، وهي نسخة من ديوان أبي الطيب المتنبي، نسخت تقريبا في عام 1293 هجرية. طبعا لا نعرف أهمية هذه النسخة إلا بعد الاطلاع عليها والنظر فيها، قد تكون تحتوي على أشياء جديدة أو طريفة الله أعلم. تظهر هذه العينات أيضا الثروة العلمية التي لا تزال محجوبة عن الباحثين، إذ أن من المؤكد أن هناك نماذج أخرى مثيلة لها متناثرة لدى الأسر في مختلف أرجاء المملكة، وسوف يسهم الكشف عنها من قبل ملاكها إلى دعم التاريخ للمسار الفكري والاجتماعي والاقتصادي في مناطق المملكة، خاصة مع الفقر الشديد إلى المصادر الموثقة المتاحة التي تعين على مثل هذا الأمر. أما المجموعة الثالثة والقسم الثالث فهو المجموعات المضافة حديثا، ونقصد بها تلك المخطوطات التي جمعت منذ بداية التسعينات الهجرية، ويقترب عددها في الوقت الراهن من 60,000 مخطوطة، أغلبها في مكتبات جامعية وبحثية مثل مكتبة جامعة الملك سعود ومكتبة جامعة الملك عبد العزيز وأم القرى والجامعة الإسلامية. ويعد مركز الملك فيصل أكبر جهة في المملكة تملك مخطوطات، إذ يصل عددها فيه إلى ما يقرب من 22,000 مخطوطة أصلية تقع في ما يقرب من 12,000 مجلد. ويجمع بين المخطوطات المحفوظة في المكتبات البحثية والجامعية التي أطلقنا عليها المجموعات المضافة أنها تكونت عن طريق الشراء المباشر من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وأهدي بعضها مثل مجموعة الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود ومجموعة محمد بن عيسى العقيلي ومجموعة محمد نصيف ومجموعة محمد سرور الصبان ومجموعة عبيكان، هذه أهديت إلى مكتبات جامعية مثل جامعة الملك سعود وجامعة عبد العزيز وجامعة أم القرى. وتعد حالة المخطوطات المضافة حديثا في السعودية نموذجا لما وقع من تجاذب بين مناطق الطرد ومراكز الاستقطاع، فقد استحوذت مكتبات المملكة العربية السعودية منذ أوائل التسعينات الهجرية على اهتمام تجار المخطوطات من داخلها وخارجها، إذ وجد أولئك في المكتبات الجامعية خاصة سوقا مزدهرة لتجارة المخطوطات، ومن هنا تكونت المجموعات الكبيرة التي تحتفظ بها حاليا المكتبات التي سبقت الإشارة إليها. وسوف نذكر فيما يأتي أو سوف نورد فيما يأتي حالات تقدم صورة واضحة عن نشاط التجارة بالمخطوطات ومدى اجتذاب السوق السعودية لهذا النمط من التجارة التي أسهمت في ارتفاع رصيدها من المخطوطات ارتفاعا واضحا، فمما عرض من خارج المملكة ولا يعرف مصيره مجموعة بلغ عددها 224 مخطوطة وصفت بشكل مفصل في قائمة من بينها المخطوطات التالية: الرشاد في شرح الإرشاد الشريف الجرجاني في النحو مؤرخا في 849، رسالة فيض الدراية على قوله تعالى تلك الرسالة لعبد الباقي البعلي نسخت في عام 1071، كتاب تثبيت قواعد الأركان بأن ليس في الإمكان أبدع مما كان في الرد على البقائي، ومجموعة أخرى يبدو أنها عرضت من صاحب المجموعة الأولى نفسه، احتوت على وصف ل 392 مخطوطة من بينها مجموعة دواوين شهرية مؤرخة في عام 1171 و 1138 لأحمد بن شاهين وعبد الحي السليمي الشهير بطرز الريحان ومحمد الدولار، ومجموعة ثالثة كانت تضم 325 مخطوطة وضعت في فهرس عنوانه فهرس وصفي وتحليلي لمكتبة المخطوطة. كان بينها نسخة من فتوح الشام للواقدي تم نسخها عام 840، كتاب آخر عنوانه خلاص الأمة في معرفة الأئمة للطف باشا بن عبد المعين الألباني، والتقريب والبيان في معرفة شباب القرآن لعبد الرحمن بن عبد المجيد الصفراوي، والنافع في مختصر الشرائع لجعفر بن حسن المحقق الحلي نسخة تعود إلى عام 972. ومن المجموعات التي عرضت أيضا مؤخرا مجموعة علمية عرضت في شهر شعبان من عام 1414 أغلبها كتب طبية، منها مجموعة في رسالة أغذية المرضى ورسالة أغذية الأصحاء ومجموعة في الطب العلاقي وشرح ملخص فيها لقاري زادة. هذه المجموعات هي مجرد نماذج أشرت إليها، ولكن هناك مجموعات دخلت إلى المملكة واشتريت يصل بعضها إلى آلاف المخطوطات، وهي التي كونت بالفعل المجموعات الكبيرة التي تحتفظ بها حاليا مكتبات الجامعات ومكتبة مركز الملك فيصل. ولو أردنا نتعرف على الفترات الزمنية التي تعود إليها المخطوطات في المملكة من حيث تواريخ نسخها وأنواتها الموضعية التي تتوزع عليها، فسوف نجد اعتمادا على دراسة سابقة واستخدمت معها عينة من 8937 مخطوطة أن أغلب المخطوطات في المملكة تعود من حيث العمر الزمني إلى القرون من العاشر إلى الرابع، من القرن العاشر الهجري حتى القرن الرابع عشر عفوا. أغلب المخطوطات تعود إلى العام من العاشر إلى الرابع عشر، وهي تمثل نسبة 91% من مجموع العينة. أما المتبقي وهو 9% فيعود إلى قرون من الرابع إلى التاسع. تقل المجموعات من القرن الرابع تقريبا حتى السابع وتكثر في التاسع بشكل واضح. القرن الثالث عشر وحده حظي بنسبة 30% من مجموع هذه العينة، و 57% من العينة هي مخطوطات من القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر، لأن أكثر من نصف المخطوطات المحفوظة في المملكة تعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر، وهي فترات متأخرة بالطبع. لكن هذه النسب التي أشرت إليها تتفق عادة مع النسب المذكورة أو المستخلصة من متابعة ما هو موجود لدى الدول الأخرى في العالم. أما من الناحية الموضوعية فقد ظهر من دراسة أجرية على عينة بلغ عددها 11496 مخطوطة موزعة على مكتبات مختلفة في المملكة أن علوم الدين الإسلامي تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 64%، ثم موضوعات اللغة والأدب بنسبة 25%، ثم التاريخ بنسبة 5%، العلوم بنسبة 2%، وأخيرا موضوعات المعارف العامة والمنطق والفلسفة وهي تتحصل على نسبة 4% مجتمعة، غير أن هذه النسب تتفق بشكل عام مع مسار حركة الفكر العربي كما تظهر عند متابعة الأعمال الاستنادية الأساسية للأدبيات العربية مثل كشف الظنون ومصباح السعادة، ومن خلال متابعة فهارس المخطوطات وبيبليغرافيات التراث العربي. لو تابعنا هذه المصادر سنجد أن النسب التي خرجنا بها من العينة الخاصة بالمخطوطات في المملكة ستكون تقريبا هي النسب، يعني دوما تأتي كتب الدين الإسلامي في الأول والأدب واللغة في المرتبة الثانية، ثم التاريخ، ثم بقية العلوم. شيء جيد أن هذه المخطوطات أو هذا التراث حظي بعناية طيبة في المملكة، فقد وفرت الجهات التي تملكه وفرت له مجموعة من الفنيين الذين يعملون على فهرسته وتصنيفه، ووفرت التجهيزات الآلية التي تعين على حفظه واستخدامه مثل أجهزة التصوير المصغرات والقارئات الخاصة به وأجهزة التعقيم ومعامل الترميم. وتعد المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال قياسا بالدول العربية والإسلامية الأخرى، كما تدل كمية الفهارس المنشورة على المخطوطات في المملكة على توجه جاد نحو التعريف بها والإعلان عنها حتى يتمكن الباحثون من اختيار المناسب منها لدراساتهم وبحوثهم. أما إذا أردنا أن نتبين مدى الاستفادة من هذا التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية، فسوف يظهر لنا أن الاستفادة منه كانت ضيقة جدا، فمحور استخدامه يدور على التحقيق فقط. يعني أغلب ما يركز عليه في دراسة المخطوطات هنا في المملكة هو تحقيق النصوص أو إعادة تحقيق بعض النصوص التي نشرت بدون تحقيق. وفي رأيي الشخصي أن هذا الاتجاه رغم أهميته إلا أن فيه قصورا شديدا يدل على عدم فهم بأهمية المخطوطات كظاهرة حضارية، وتسبب التركيز عليه في إهمال جوانب علمية أخرى يمكن أن تستقى من دراسة الشكل المادي المخطوط أو النصوص الهامشية التي تثبت على صفحة العنوان منه، أو الحواشي والسماعات والقراءات ومعلومات النسخ التي تأتي في آخره، أو تتبع الاتجاهات القرائية التي توضح نمط الثقافة الذي كان يسود في المنطقة التي ينتسب إليها. ولا شك أن العناية بهذه الجوانب مطلوبة من قبل الباحثين والدارسين في المملكة، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بالمخطوطات الموروثة التي يمكن أن يستقى منها تتبع تطور الشكل المادي للمخطوطات من حيث الورق والتجليد والخط والنواحي الزخرفية فيه، كما أن التعرض للنصوص الهامشية مثل الوقفيات والتملكات وما يثبت المعلومات الأخرى على صفحة العنوان بالمخطوط سيؤدي إلى التعرف على أمور اجتماعية واقتصادية وتاريخية قد لا توجد في المصادر المطبوعة. أما متابعة نمط المخطوطات المؤلفة والمستنسخة في فترات محددة فإنه يؤدي إلى التعرف على المسار الفكري في مناطق المملكة قبل توحيدها بشكل دقيق، وقد يثبت فرضيات بعينها أو ينفيها. وقد طبق معد هذه المحاضرة هذا الاتجاه في دراسة له عنوانها دلالة النصوص الهامشية في المخطوطات المتداولة في منطقة نجد في القرن الثالث عشر الهجري، نشرها في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تركزت على عينة من المخطوطات النجدية التي تعود إلى القرن الثالث عشر الهجري، فدرس ما وقف عليه من معلومات لا تمت إلى نصوصها، فخلص إلى مجموعة من الملاحظات من بينها وجود عناية فائقة بوقف الكتب على طلاب العلم بواسطة أمراء السعود وبعض العلماء في منطقة نجد، مشاركة المرأة مشاركة فاعلة في الحركة التعليمية والاجتماعية عن طريق وقف الكتب، الاهتمام بالشكل الفني والعناية بالزخرفة كما تبين من كتاب زاد المعاد لابن القيم الذي نسخه سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في عام 1220 بخط أنيق متقن، واستخدم فيه 7 ألوان من الحبر وحلاه بزخارف إسلامية مستقاة من البيئة النجدية مع مراعاة منهج العقيدة السلفية بصفائها ونقايا التوحيد. وهذه النسخة أهداها الدكتور عبد الله الغريبي مع مجموعة أخرى إلى مكتبة الملك فهد. رابعا، وجود معلومات تاريخية مهمة على صفحات عناوين بعض المخطوطات النجدية، من مثل الإشارة إلى انتساب مالك إحدى المخطوطات إلى الطريقة القادرية وتحديد تواريخ وميلاد ووفيات بعض الأعلام. ويعتقد المحاضر أن دراسة المخطوطات الموروثة والمحلية منها على وجه الخصوص سيكون عاملا أساسيا في كشف حالة الثقافة والفكر في الفترات التي نسخت أو ألفت فيها داخل حدود مناطق المملكة حاليا، وهي مسألة غير واضحة إلى هذا اليوم، ويصعب تحديدها بدون مثل هذه الدراسة التي تبين النمط القرائي الذي كان يسود المنطقة في تلك الفترات. وعن طريقها أيضا نستطيع أن نتبين المسار الثقافي والفكري كما كان عليه، كما أن المخطوطات الأخرى التي لا تنتمي إلى منطقة غير الموروثة يمكن أن تكون مجالا لدراسات كاشفة تعين على متابعة حركة الثقافة العربية الإسلامية بشكل عام من مختلف جوانبها الفنية والتاريخية والثقافية. ولا شك أن الجامعات السعودية ومراكز البحوث والهيئات العلمية مطالبة بشكل خاص إلى أن توجه طلابها والباحثين من أساتذتها نحو العناية بهذه الاتجاهات وعدم الاقتصار على تحقيق المخطوطات فقط، لأن تحقيقها وحده قد لا يساوي في بعض الأحيان الاهتمام الذي يبذل فيه مقارنة بما يمكن استخلاصه من معلومات اجتماعية وثقافية واقتصادية فيما لو توسعت دائرة الاهتمام إلى ما شرنا إليه سابقا. ختاما ألخص ما أوردت في هذه المحاضرة بشكل سريع. أولا أن المملكة العربية السعودية تملك رصيدا كبيرا من المخطوطات يفوق عدده 80,000 مخطوطة تقريبا. أن المجموعة الموروثة وهي التي تورثتها الأجيال داخل المملكة التي داخل المناطق التي تتكون منها المملكة حاليا تشكل نسبة طيبة إذا سمى عددها إلى 26,000 مخطوطة وفق إحصائيات في عام 2008. أن هناك مجموعة طيبة من المخطوطات لا تزال في ملك أسر وأفراد غير متاحة للاستخدام وهي تعاني من سوء الحفظ يتهددها التلف والضياع. أن المملكة أصبحت منذ بداية التسعينات الهجرية من مراكز الاستقطاب الرئيسية للمخطوطات المتاجر بها من مناطق الطرد مثل تركيا ومصر وأفغانستان والمغرب. أن الاهتمام بالتراث المخطوط في المملكة يكاد يقتصر على عملية التحقيق وحدها مما يؤدي إلى عدم الاستفادة من كثير من المعلومات والحقائق ذات العلاقة بالحركة الفكرية والتعليمية والاجتماعية في المملكة في القرون السابقة التي قد تكشف عنها دراسة الشكل المادي والعلاقات الهامشية التي تحتوي عليها المخطوطات المحلية على وجه الخصوص. وقبل أن أنهي المحاضرة وفق ما طلب مني الأخ عبدالله الظواهر أعطي نماذج لما أشرت إليه من المعلومات الهامشية التي يفترض أن يهتم بدراستها لأنها ستلقي الضوء على كثير من الظواهر والاتجاهات الفكرية والثقافية والاقتصادية في المنطقة. هذا نموذج وقفية كتاب لمحمد بن حسن الباهلي وقفية كتاب لأحد أمراء السعود محمد بن فيصل في عام 1287 وقفية طويلة نصها طريف يدل على حس بأهمية العلم ورغبة في إشاعته في بين الدارسين والطالبين. هذا أيضا نموذج آخر من الوقفيات، وقفية محمد بن حمد المانع في عام 1241 دور المرأة، هذه وقفية لنورة الإمام فيصل في عام 1276.